بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبوديتك لله والتزامك بطاعته، التزامك بهذا الإسلام، يحبه الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك قدر ما يخالف أمره، قدر سبحانه وتعالى ولود الكفرة والفسقة والظلمة الذين يضعون العقبات في طريق الالتزام. خلق الشياطين الذين يضعون هذه العقبات يضللون الناس لكي يرى منك ما يحبه سبحانه وتعالى. أي شأن لك أيها المؤمن؟ أي منزلة لك أعدت لها، هيئت لها؟ قرر بنفسك أن ترعى مع الهمل، ارتفع بنفسك التي أكرمك الله عز وجل بها، وأكرمك بأن وهبك نعمة الإيمان، نعمة أنك من أمة الإسلام، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. امتن الله عليك بأن هيأك لما لم يهيئ له آلاف الملايين من البشر. عدد سكان الأرض أكثر من 6,000,000,000 إنسان، 5,000 منهم تقريبا 5,000,000,000 إنسان يعيشون حياتهم على غير الإسلام. انظر إلى نعمة الله عز وجل التي هيأها لك، فتح لك الأبواب، ثم تأمل أن أكثر هؤلاء المسلمين قد أعرضوا عن هذه النعمة، لم يقدروها حق قدرها، بل تراهم يلهثون وراء أن يعيشوا مثل عيشة هؤلاء الكفرة المؤمنين والظلمة المعتدين، يلهثون وراء التشبه بهم وأن يكون نمط حياتهم كنمط حياة هؤلاء. اجعل هذه نصب عينيك لكي تعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك، لكي تكون همتك في تخطي العقبات التي وضعت في طريق الالتزام، تكون همتك في تخطيها عالية، لتعلم أنك ذو ثمن رفيع غال، أنك ذو قدر كبير، وأعدك الله سبحانه وتعالى لتشتري سلعة أغلى السلع، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جميلة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم، أو لم تكن نفوس المؤمنين غالية وأموالهم غالية لما كان ثمنها هذا الثمن العالي، لما كان ثمنها السلعة التي لا تقدر بثمن، لا نظير لها، لا خطر لها، لا شيء يماثلها، أعظم من كل شيء، وأعظم ما فيها رضوان الله عز وجل، وأعظم ما فيها القرب من الله سبحانه، وأعظم ما فيها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وسماع كلامه وسلامه سلام قولا من رب رحيم، ومرافقة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، الصديقين والشهداء والصالحين، نعمة من الله عز وجل. أعظم نعمة أن يكون الإنسان نشأ على دين الله، وامتن الله عز وجل عليه نعمة ثانية، أن فتح قلبه وهيأ ليكون ملتزما بهذا الدين. فاحذر أن تفوت هذه النعمة. أنت الآن فتحت لك الأبواب، أقبل وادخل، لا تقف على الباب، هناك الآلاف خارج هذا المكان في مثل بيننا وبينهم خطوات، ماذا يصنعون في يومهم عباد الله؟ يقضون وقتهم في سماع المدمرات، لا أقول الأغنيات، إنما مدمرات القلوب، يقضون أوقاتهم في التسكع في الطرقات، يقضون أوقاتهم في النظر إلى العورات. سبحان الله، أنت فتح لك باب الخير، لكن كثير منا أو أكثرنا، إن لم نكن كلنا، لم نلج الباب أو ولجنا الباب وجلسنا بجوار، نعم لعبنا حتى وصلنا إلى الباب، ولكن قصر منيف، قصر رائع، تعبت فعلا حتى وصلت إليه، هذا هو الالتزام. أعدت كل حجراته وما فيها من أثاث وأدوات رفاهية، رفاهية القلب، رفاهية الروح، سعادة الإنسان الحقيقية أعدت لك. لا يصح بعد ذلك أن تجلس بجوار الباب بجوار صندوق الكمامة الذي وضع لوضع فضلات فضلات أصحاب القصر، ما ينبغي أن تجلس بجوار الباب، إنما بجوار الباب تخلع النعال، إنما بجوار الباب توضع تكنة وتوضع كناسة. أما أنت فأنت لك شأن آخر، أقبل على الالتزام، ادخل هذا القصر لتعرف فعلا أنه التزام بسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، التزام لرضوان الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. لا تظن أن العقبات هي السابقة فقط، العقبات ما زالت من داخل الإنسان، أخطر من العقبات التي من خارجه، وهذه التي قد تفسد عليه تمتعه بالقصر. العقبات نوعان، نوع يضعون العذاب، فالذين يصدون عن سبيل الله، والذين يحاولون إبعاد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى بكل طريق، ينفقون أموالهم بالليل والنهار، ومكروهم يكون بالليل والنهار، يأمرون الناس بالكفر والشرك، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يقعدون بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا والعياذ بالله. لكن هذه اهون العقبات حقيقه، اهون العقبات، وان كان الانسان اذا راها من بعيد خافها وارتعب منها وراى انها الهلاك غير محتمل، مع انها تافهه جدا، احقر من ان يخاف المؤمن منها، كما قال سبحانه وتعالى في إزالة عقبة الخوف، الخوف من أن يصيب دنيانا خلش بسبب الالتزام. يعني بعض المزاعم أن تتعرض لخطر، أن تتعرض لقلق، لاضطراب في حياتك، لتضييق في وسائل الحياة والعيش، لحيتك ونقابك أيها الأخت، لحيتك أيها الأخ، ونقابك أيها الأخت، الذي هو مظهر الالتزام، الذي هو فقط علامة، ولا أعني أنه هو كل الالتزام، قد يشكل عقبة، قد يشكل اضطرابا، ولكن إياك أن تظن أنك بمجرد اللحية صرت ملتزما، وكذلك أيتها الأخت إياك أن تظني أنك بمجرد النقاب صرت ملتزما، هذا تخطي عقبة من العقبات في طريق الوصول إلى الباب، وربما لم يدخل الإنسان الباب بعد، وكثير كما ذكرت من الملتزمين الذين دخلوا الباب جلسوا بجوار الكناسة وجلسوا بجوار صندوق الإمام، وما دخلوا القصر المنيف العظيم الذي صنع وبني من أجله. لذلك لا بد أن نفهم أن هذه العقبات التي من ضمنها الخوف، تأمل ما قال الله عز وجل في إزالتها، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما الذي يزيل هذا الخوف من غير الله؟ الإيمان. وخافوني إن كنتم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم. الإيمان الذي حقيقته أن تحب الله بكل قلبك، وأن تخاف الله وحده بكل قلبك، وأن ترجو الله وحده بكل قلبك. لذلك تهجر خوف غير الله، تهجر رجاء غير الله، تهجر حب غير الله، إلا ما كان لله سبحانه وتعالى. وكذا في التوكل، وكذا في الشكر والرضا والصبر وسائر العبادات القلبية التي هي حقيقة الإيمان. فإن الإنسان إذا تعبد لله عز وجل بها وذاق طعمها زال من قلبه تعلق هذا القلب للمخلوقين الذين يضره أعظم ضرر أن يتعلق به، حبا وخوفا ورجاء. الذي يرجو المخلوقين يظل قلقا على إرضائهم، الذي تعلق قلبه بالله والله استراح من خلقه. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط الله عليه. فلا يزال في سخط وبغضاء وكراهية. العبد المؤمن يفتح الله عز وجل له من أبواب قلوب الخلق ما لا يستطيع الكفر والفسق والظلمة والمنافقون أن يسدوه. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في المجلس. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء. ثم توضع له البغضاء. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذا الإنسان الذي يعيش والكون من حوله يحبه، الكائنات تحبه. فتأمل في الضد الكون الذي يبغضه يعيش والكون حتى نفسه يبغضه، كما قال سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: فما بكت عليهم السماء وما كانوا. سبحان الله. إذا السماء والأرض تبكي على المؤمن. السماء الموضع الذي يصعد فيه عمله، والأرض الموضع الذي كان يتعبد فيه لله تبكي عليه. فما ظن بالكائنات المدركة الحية التي تحب أهل الإيمان؟ فما بال بقلوب المؤمنين المليئة بحب أهل الإيمان؟ الكافر ينقذه كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. نعوذ بالله من حال أهل النار. قال عز وجل: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان. ينقذ نفسه، نفسه تنقذه، ومقت الله أكبر. توضع له البغضاء. تبغضه السماء وأهل السماء، تبغضه الأرض وأهل الأرض، ونفسه تنقذه. فأي شقاء أشقى من ذلك؟ نعوذ بالله من ذلك. إذا استحضرنا هذا الأمر وهو تكميل العبودية لله عز وجل، تحقيق الإيمان الذي يزيل عقبة خارجية من أخطر العقبات في ظن الناس، وهي في الحقيقة ليست هي أخطر العقبات. عقبة الخوف على الدنيا أن تفوت، أو على الضرر أن يصيب الإنسان فيها، أن يفوته شيء مما يدركه الآخرون، حتى تخشى من الالتزام أن يضيع عليك من المناصب كذا، ومن المال كذا، ومن الوجاهة كذا، ومن الأمن كذا، ومن الطمأنينة كذا، مع أن الحقيقة أن الذي تفقده بترك الالتزام أضعاف أضعاف أضعاف، لا يمكن أن يقارن بما يحصل لك. الذي تفقده من الأمان بالالتزام لا يمكن أن يحصل لغيره. إن الظلم ابتداء من الظلم الأكبر، وما يليه بعد ذلك من ظلم العباد، وما يليه بعد ذلك من ظلم النفس بالمعاصي، لهو من أعظم أسباب القلق ومن أعظم أسباب الخوف. انظروا إلى قوم الكفرة من أهل الإسلام، رغم أن عندهم من الأسباب المادية ومن أسباب الحيطة والحذر أضعاف أضعاف ما لدى المسلمين، لكن رعب وهلع غير متصور. فعلا وقعوا في براثن الخوف وعقده وياله، أترونهم في أمان؟ هم يتصورون أن المسلمين سيخرجون لهم من الحيطة، سيهبطون عليهم من السماء، سيفجرون الأرض من تحتهم، مع أن إمكانيات أهل الإسلام قليلة جدا. سبحان الله. لكن السبب الحقيقي لذلك هو أنهم أشركوا بالله لا يمسكون، كما قال إبراهيم عليه السلام: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تخاف فوات شيء من الرزق إلى أن تلتزم، تخاف أن تمنع من أسباب الكسب وكثرة المال، قد أفلح، اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف معنى الفلاح قد أفلح من أسلم ورزق كفالة وقنعه الله. نعم، هذا هو الفلاح، هذه هي السعادة، قد أفلح من أسلم ورزق كفالة. ما يكفيه، ما يكفه عن سؤال الناس، ما يغنيه عن سؤال الناس، وقنعه الله بما القناعة التي تجعل العبد يستريح من الركب وراء الدنيا وطلب المزيد منها، وهي لا تشبع أحد، هي مثل الماء المالح، الدنيا مثل الماء المالح، لا يشبع منه أحد، لا يرتوي منه أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قرآنا يتلى، لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا، ولو كان له واديا لابتغى له ما تبقى، ولن يملأ فاه إلا التراب، فيتوب الله على من ذهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصلح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما أصبح، ومن أصلح والآخرة بيده جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه أتته الدنيا وهي راغمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليت الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى للناس. والله إنها لحقائق حتى للمتدبر العاقل بمجرد يعني أن يتأملها وينظر في واقع الحياة، حتى ولو لم يكن عالم الحديث، المتأمل لواقع الحياة يجد أن أصحاب الأموال أصحاب السلطان أصحاب الوجه في شقاء وتعاسة، إلا أن يكونوا من أهل الإيمان، حياة في الركض وراء سراب لا يوصل إليه ولا يشبع منه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي ابن آدم تفرغ لعبادتي أملا قلبك غنى وأملا يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد منه أملا قلبك فقرا وأملا يديك سورا. يقول هذه عقبة وهمية في الحقيقة، عقبة يسهل أن يمر بها المؤمن إذا صدق إيمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم ليست هذه التي يخشى على أصحابه الكرام، ليس يخشى عليهم الفقر، ليس يخشى عليهم تسلط العدو، ليس يخشى عليهم فتنة الضراء، إنما يخشى عليهم فتنة الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. هذه العقبات الداخلية، العقبات الخارجية كما ذكرت يمكن أن يتخطاها الإنسان إذا نظر بعقله وقلبه، إذا كمل إيمانه وخاف من الله ولم يخف من سواه، رجا الله ولم يرج سواه، توكل على الله ولم يتوكل على سواه، سرعان ما يصل إليه. لكن فتن آخر الزمان من نوع آخر، فتن آخر الزمان هي فيما يتعلق بشهوات النفوس أكثر من عقبات التأويل، لذلك يركز عليها أعداء الإسلام. أعداء الإسلام عندما يبذلون الجهود المتواصلة في حرب الالتزام الصادق بالإسلام ويرهبون ماذا منه، في نفس الوقت بل أضعاف مضاعفة يشترطون ويبذلون كل الجهد في فتح أبواب الشهوات على الناس، كما سمعنا عندما كانوا يعني يشترطون على المجاهدين في بعض البلاد التي أرادوا أهلها أنه لا بد من وجود من فتح السينما والمسرح إن أردتم أن نتوقف. نعم هم مستعدون أن يتوقفوا على القصف والضرب والحرب، لكن بشرط وجود السينما والمسرح والتخلي عن الحجاب، وهكذا يحرصون حرصا مؤكدا مجددا على فتح باب الشهوات ليتمكنوا من أن يأخذوا بنواصي هؤلاء المستجيبين لهم إلى النار، إلى أن يفقدوا هويتهم، إلى أن يفقدوا حقيقة التزامهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فتن آخر الزمان قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض المؤمن. في فتنة كثيرة، أكثر فتن آخر الزمان من يبيع الإنسان دينه بعرض فتن شهوات، وهذه أكثر ما يهدد الأمة ويهدد شبابها ورجالها ونساءها. كما ذكرت حتى جئت إلى هذا المكان وآلاف أضعاف الجالسين ذهبوا إلى شط البحر، ما الذي حركهم؟ ما الذي جعلهم يدفعون الثمن من أموالهم وأوقاتهم وجلودهم التي تحرقها الشمس الحارقة وسائر ما يتعبون فيه حتى يصلوا إلى هذا المكان؟ الشهوات التي تحرك ذلك. ولا بد أن يكون الموقف واضحا في هذه الشهوات، ما علاجها؟ كيف نتخطى هذه العقبة؟ هذه عقبة من داخل الإنسان، من رغباته، من نفسه الأمارة بالسوء. هل أنت تحكمها أم لا؟ هل هي التي تسيطر على المملكة أم القلب هو الذي يسيطر على المملكة؟ القلب محل الإيمان والعلم واليقين، إذا كان هو المسيطر على المملكة وجه الجوارح إلى مقتضى الإيمان، إلى ما يلزم من الإيمان والإسلام، أن تتجه العين إلى النظر في آيات الله وإلى النظر في كتاب الله وفي كتب العلم وفي التدبر في خلق السماوات والأرض وغير ذلك من منافع الإنسان، أن تتجه الأذن إلى سماع كلام الله وإلى سماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سماع دروس العلم، إلى سماع ما ينفع دون سماع ما يضر، دون النظر إلى ما يضر. كذلك في العين، يكف عينه عن الحرارة، يغض بصره. نعم، الذي يغض بصره يقي نفسه. الذي فعلا الشباب هل هم معذورون؟ في أزمة. نعم، هم في أزمة. الفتن تطل بالأصيح، الفتيات في قمة التبرج، الزواج في قمة الصعوبة، والفساد أبواب مفتوحة، الحرام رخيص كثير، الحلال غالب وصعب. كثير من الناس يقول ما لا أصل، لا بد أن نتجه الشهوة قوية. يا عبد الله، الشهوة خلقت فيك، ولدت من غيرها، ثم ولدت بي ولدتها بنفسك. ماذا كنت تريد من الجنس الآخر عندما كان عمرك سنة أو سنة؟ هل كنت تريد منه شيئا؟ ما كنت، لا كان الرجل يريد من المرأة الذكر أن أنت شيئا، ما هو كان الأمر؟ ولدت بلا بدون هذه الشهوة، ثم ولدت فيك عندما بلغت الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة وفوق ذلك، ثم صارت هي المحرك لكثير من الناس. لابد أن تفهم إذن أن الله الذي خلقك أنت لم تريدها بنفسك، أنت لم تأمر أعضاءك أن تفرز هذه الهرمونات التي تجعل الذكر يميل الأنثى والأنثى تميل إلى الذكر. أنت ولدت فيك ذلك، ولدت فيك، ولدت فيك هذه الأمور، وما اخترتها الله عز وجل خلقها فيك لحكمة، فلا بد أن تكون أنت الذي تتصرف فيها. تأمل ذلك ليكون عونا لك على إنقاذ نفسك، لأنك إذا تأملت أن إطلاق البصر، إطلاق الأذن إلى سماع الحرام الذي هو منافي مقتضى الإيمان، الذي هو في الحقيقة من أمر النفس الأمارة بالسوء، إطلاق اليد إلى تناول الحرام وكسب الحرام، كما ذكرنا كل جارحة من جوارح الإنسان لها طريقان، إما أن يلتزم الإنسان بطاعة الله فيها، وإما أن يلتزم بطاعة النفس الأمارة بالسوء، كما ذكرنا في البصر، في السمع، وفي اليد التي تتكسر من خلال الحرام أم تتكسر من خلال الحلال، الرجل التي تمشي إلى المسجد، إلى بيت الله، أم تمشي إلى بيوت الشرك مثلا، أم إلى بيوت الفساد وإلى أماكن اللهو المحرم وأماكن الاختلاط وأماكن العورات المكشوفة، البطن يأكل الحلال أم يأكل ويشرب الحرام، الفرج يحفظ ويجنب ما حرم الله أم يطلق إلى الحرام ويصل إلى الحرام، هكذا جوارح الإنسان، من الذي يتحكم؟ هل القلب أم النفس الأمارة بالسوء؟ معركة، أكثر الناس قد غلبتهم نفوسهم، غلبت على قلوبهم، عزلت القلب عن المملكة الذي جعل أصلا ملكا عليها، وهكذا ينبغي أن يكون. عزم أسر ألقي في السجن يهان بأنواع الإهانة، المعاصي إهانة. ألم تسمع قول الله وإذا مروا باللغو مروا كراما؟ اللغو من يختلط به يهان، الذي مر به دون أن يختلط منه ودون أن ينال منه شيئا هو كريم. الله عز وجل جعلك إذا التزمت بطاعته كريما غير مهان. القلب إذا أسر وألقي في الحبس في السجن حيث لا يستطيع أن يحرك الجوارح إلى ما يحب الله وأرضاه، يشقى الإنسان أعظم شقاء، ويهان القلب، يهان الإيمان به، يرى الحق حقا ولكن لا يستطيع أن يتبعه ويلتزمه، ويرى الباطل باطلا ولا يملك من أمره إلا أن يستجيب للباطل ويتابع الباطل، فتتحرك الجوارح ضد مصلحة الإنسان. مثل بلد احتل بالفعل ونصبوا حكومة عنيفة للاحتلال الأجنبي الذي ينهب ثروات البلد ويجعلها لمصلحة الآخرين، ويهين أصحاب البلد الأصليين ويعيشهم في الذل والهوان، يعيشهم في الذل والهوان حتى لا يجدوا شيئا من خيرات بلدهم. هكذا المعركة الداخلية التي في حقيقة الأمر المعركة الخارجية فرع عليها. لما هزمت القلوب واحتلت النفس الأمارة بالسوء عميلة العدو المحتل الشيطان الرجيم الذي احتل هذه الأجداد وسكنها واستقر فيها، عند ذلك حصل الشقاء. لذلك نقول فهم قضية الشهوات بالنسبة إلى سعادة الإنسان وراحته وطمأنينته قضية في غاية الأهمية، حتى يبحث الإنسان فعلا في حقيقة السعادة. هذا الإنسان الذي يلقي بنفسه في الشهوة، سواء الشهوة الجنسية، شهوة النظر إلى الحرام، شهوة المصاحبة للفتيات، شهوة الاختلاط المعروف، أو الشهوة المالية، شهوة جمع الأموال، شهوة التكسب بأي طريق كان أهم شيء أن تزيد نفسك، أو شهوة الرياسة والملك وإرادة العلو، وهي شهوة خطيرة من أخطر شهوات البشر، شهوة المنظر والجاه والأبهة وما يقول الناس عنه، عبد الخطيقة والقميص الذي يريد أن يتكلم الناس عن ثوبه وعن مركوب سيارته في هذا الزمان بالنسبة إلى الزمن الماضي كان الخيل المسومة والأنعام ونحو ذلك، لما في زمننا في الطيارة التي يركبها والمحمول الذي يتكلم فيه والبدلة التي يلبسها وغير ذلك من أنواع الشهوات. شهوة ما يقوله الناس عنه، حب الشهرة. حب الشهرة بماذا؟ بالتافه الحقيقي، لأن حب الشهرة بالشيء العظيم المذموم الذي يحب أن يشتهر بأنه جواد أو مجاهد أو عالم أو قارئ من أول من يستعر بهم النار. لكن تخيل ما هو أحقر أن يكون حب الشهرة بأنه صاحب مثلا أو أنه صاحب أفخم سيارة وأنه صاحب أحدث محمول وأنها صاحبة أحدث ثوب على الموضة وأنه الذي يعرف تفاصيل الموضة الحديثة وآخر أغنية للمغني الفلاني يحفظها عن طريقا ويدركها جيدا ويعرف الأنغام المختلفة، آخر فيلم كان قصته كذا وكذا وكذا، هذا الفيلم من عيوبه كذا ومن ميزاته كذا. عجيب شأن الإنسان الذي يعيش في هذا الشقي، يوهم الناس، يخدع الناس، يخدعهم، يخدع نفسه، يريد أن يقول أنا سعيد جدا، أنا أضحك كثيرا، أنا أتفسح كثيرا، أنا في قمة السعادة، وهو في قمة الشقاء. تظنون من يخدع في حقيقة الأمر؟ الناس يظنون أنه أسعد الناس وهو أشقى الخلق، لأن نفسه هي المسيطرة، نفس الأمارة بالسوء، وهو ما يفكر في ولود صراع في الداخل، إنما يريد أن يتكلم الناس عنه أنه أعلى منهم، وأكثر الناس يظنون ذلك كما قال الناس في زمن قارون يا ليت لنا مثل ما أنزل قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم وإيمانا وإنكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. سبحان الله. قارون كان تعيسا قطعا، وفرعون كان تعيسا، وهامان كان تعيسا قبل أن يغرقوا وقبل أن يوصف بقارون كانوا تعزاء فعلا، لأن نفوسهم الأمارة بالسوء للمسيطرة، والقلب لم يعد في السجن الطويل، لم يعد فيه حياة، مات من طول التعذيب ومن طول الإهانة، وهذا هو الخطر. فينقلب هذا القلب بعد الحياة بالإيمان، يزداد سوءا، ينقلب فيموت، ثم يتعافى، فتصدر الروائح الخبيثة منه حتى يصير الباطل عنده هو الحق، والحق عنده هو الباطل. وهذا أسوأ أحوال الإنسان، وأشقى ساعاته أن يكون كذلك. القلب قد يموت، احذر أن يموت قلبك. إذا رضيت بطول حبسك فإن الناس كثيرا ما يكون الصراع الداخلي في النفس بين النفس وبين القلب محتدما، لكن أكثر الناس لا يحتملون استمرار الصراع، لابد أن يحتمموا لصالح أحد الفريقين، لأن استمرار الصراع واستمرار المعركة مقلق للإنسان، لازم يقنع نفسه إن هو كده كويس. الإنسان اللي شايف إنه غلطان، اللي شايف إنه هو غلطان وبيعمل الغلط نفسه عمره ما هتزيد، لابد أن يظل غلطان. إن لم يزارع بالعودة إلى الصواب، إلى الخير، إلى الإيمان، إلى مقتضى الإيمان والالتزام، سرعان ما ينقلب الحق عنده باطلا، والعياذ بالله، ليشعر نفسه بالوهم والخيال أن الأمر قد استقر وأن الأمور قد سكنت. لابد وأن تجد هذا الأمر موجودا في كل المنكرات، يعني مدة من الزمن تكون هذه متدرجة، مثلا مقتنعة بأن التبرع حرام وأن الحجاب هو الطريق، لكن بعد حين هذا ما يريده الأعداء، بعد حين تقول لا دي حرية، لا ده الحجاب، لا حجاب على العقل، لا ده الإسلام ما فيهوش حجاب، ينكر الواجب من أصله ويستحل ما حرم الله والعياذ بالله. وهكذا في كل الأمور، هل يقف الشيطان عند حد مع الناس؟ العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة الزنا، لا يقول لا دي صداقة، دي استخراج ما في النفس الإنسانية من المشاعر الطيبة النبيلة، والعياذ بالله. المشاعر الطيبة النبيلة هذه هي التي يعني يريدون بين الرجال والنساء في الحرام وفي معصية الله عز وجل ومخالفة كل أنبيائه ورسله. أترون الغرب يدين حتى بالنصرانية فيما يفعلون في بين الرجال والنساء؟ هل التوراة أو الإنجيل يأمر بهذا الذي يفعل؟ تجد قطعا وأخيرا لا، عندهم في الإنجيل أن المسيح قال من نظر بعينه فقد سلم، أنا أقول لكم من نظر بعينه فقد سلم. فترون ما يفعلون يتوافق مع ما يعبدون الله، صاروا لا يعتقدون، لا صاروا يعتقدون أن هذه تخلف الأصول الرسل، وهم يصدرون من خلال المنافقين العلمانيين أمثال أسوأ من القردة والخنازير والعياذ بالله، يصدرون هذا الفكر للناس لأن هذا هو تقدم الحضارة. هم اقترن فتح الدنيا عليهم بتخليهم عن كل معاني يعني الدين بما فيها الانحراف، أرادوا أن يصدروا ذلك إلى المسلمين. نقول نعود إلى قضيتنا، نقول أن هذا الأمر سرعان ما ينقلب في نفس الإنسان ليرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، ليرى الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى تخلفا ورجعيا وتزمتا وتطرفا وإرهابا، لكي تستقر نفسه، نفس لا تريد منازعة من القلب، لا تريد أن يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا، بل تريد أن يرى أن ما تراه هي تبعا لوليها والتي هي عملة عند الشيطان. لا بد أن يشقى هذا الإنسان أعظم الشقاء، لأن سعادة الإنسان يتغلب عليه. ما يعني سبب هذه الفرحة العظيمة التي ينالها أهل هذه المعاصي والشهوات؟ ينظرون تنظر إليهم فإنهم يضحكون كثيرا وأنهم يميلون طربا مع هذه الشهوات التي ينالون. حقيقة أن هذا مثل فرحة المخمور عندما يتم سكره، فرحة خيالية. لماذا يسكر الناس؟ لماذا يشربون الخمور في أرجاء العادة؟ يشربون الخمور والمخدرات ذلك الداء الغضاب لكي يقنع نفسه بالخيال. واقع الحياة الذي يعيشه المؤلم يشعر بالتعاسة، يشعر بشقاء كلما فكر في حاله وواقعه، يريد أن يبتعد إلى عالم الخيال، يتخيل ما يريد، يتخيل أنه أقوى رجل في العالم، أنه يستمتع بمئة امرأة في نفس اللحظة، ولذلك يفعل ذلك من أجل أن ينال شهوته، يجد القوة، لأنه أدنى أغنياء العالم بالوهم والخيال. المخدرات تعمل ايش عقل الانسان؟ بتزيل الحاجز من الوهم والحقيقه. يوم يتصور ان الحقيقه هي الوهم والوهم هو الحقيقه، دخلوا في النار واجد شهوته بذلك. يرتفع يرتفع ثم يزول اثر المخدر فيسقط في طائر. يطلع يطلع وبعدين ينحو يخذل له جينات، يترمى في الارض ويتهبل. هبده جامده جدا توجعه، يبدا يسحب ويكون اثر المخدر. يلاقي نفسه تعبان جدا وازداد تعبه اكتر. يقوم يعمل ايه؟ يقول لازم عايز اخد تاني، عايز اطلع فوق تاني، عايز يحلم انه هو فوق في الحقيقه. يقوم ياخد مخدرات تاني، يقوم ما يحطش ابدا ويظل على الدمار الذي هو فيه الى ان يقضي نحوه. الخمر والمخدرات من هذا النوع لانه شائم بالشقاء وشائم بالتعاسه. والا فلو كان يعني سعيدا فلماذا يغيب عن الواقع؟ الواقع جميل فلماذا يريد ان يغيب عنه؟ لا بالعكس، يقول انا عايز استزيد من هذا الواقع، لكن ارادته للغيبوبه عن الواقع والرجوع الى الخيال تؤكد ان واقعه تعيس وانه متالم. كل الشهوات من هذا النوع كما قال عز وجل لعمرك انه لفي سكرته معه. سكره سمى الله عز وجل ما فيه قوم لوط من الرغبة الشديدة الجارفة في نيل الأضياف في الحرام. سكرة لعمرك إنه لفي سكرته منها. سكر الهوى والعياذ بالله هو ده الذي يتهبل كل يوم، يطلع يريد أن يجد السعادة، يظن أن السعادة في نيل هذه الشهوة، في حب هذه الفتاة، في النظر إلى هذه العورة، في معاشرة هذه المرأة، في أخذ هذا المال، في نيل هذه الشهرة، في نيل هذه الرئاسة، في سكن هذا البيت، في ركوب هذه السيارة، في لبس هذا الثوب، في سماع كلام المديح من الناس على ما فيه هو من جمال أو منظر أو ما فيه المرأة من جمال أو منظر. يقول يتصور ذلك، يصعد بهواه في ذلك ويصل إليه ولا يجد السعادة، بل يرتطم بالأرض مرة ثانية. عمال يشتغل في يومين. يهبدهم كل يوم عشرات الأفلام ومش حاسين ويريدون المزيد من الشهوات، هو عايز يغيب مزيد من السكر. ألم تسمع ما قال الله عز وجل؟ فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن النساء اللي هم اصلا كانوا بيدوروا على موضوع الشكل والمنظر ومشغولين بمنظر سيدنا يوسف اللي بيتناقل ونفسهم يشوفوه. فلما شافوه حصل لهم سكر فعلا، مسكوا السكاكين وقعدوا يقطعوا في مش حاسين سكر فعلا، اذهلهم منظره لان الاهميه عندهم كانت الشكل والمنظر، لانهم يتمنون النظر الى يوسف. لذلك سراودنا يوسف عن نفسه، ولذلك بدأنا جميعا في الكيد كما قال عز وجل عن يوسف وإلا تصرف عني كيدهن. يبقى مش كيد واحدة بس، كيد جميع، كيد مجموعة من النساء. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، أي أميل إليهن لما إذا كلهن راغبة. وكما قال عز وجل عن قول الملك ما خطبكن إذ راوتن يحمد سأنظر إلى الشهوة كيف تعمي الانسان. وتامل ايضا موقف امراه العزيز لتعرف هذا السكر، نوع من السكر غريب يتصور الإنسان أنه سعيد لأنه هو في وهم وخيال، كما في قول امرأة العزيز واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيد يا هذا البيت، مش حسن لأن زوجها اللي هو رئيس الوزراء داخل بالقبعة بتاعته وأكيد الباب اتفتحت وأكيد غلقت أبواب مش باب واحد وهو الذي يملك فتح الأبواب وأكيد البيبان دي عليها حرس وهي ما شعرت بها وفي آخر لحظة بتشد جذبة شديدة لغاية ما قطعت فلوس الملك وقدت قميصه وشقت قميصه وهي مش حسن. ماذا تصنع الشهوة في الإنسان؟ الشهوات دي كلها من نوع واحد والعياذ بالله، النوع الذي يجعل الإنسان في غيبوبة في غير وعي يوهمه بالسعادة فتراه يضحك وهو يبكي من الداخل قلبه يتألم ينزف يكاد يموت يمرض إلى حد الموت ومن القلوب ما قد مات، من القلوب ما قد مات أو فاحت رائحة ولكن لا يشمها إلا من عنده حياة في أنفه، من عنده إدراك للروائح الخبيثة، من عنده بصيرة بحقيقة أحوال الناس، القلوب التي ماتت وتعفنت وخرجت رائحتها التي خرج منها الحق على المنكر، الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، التي خرج منها تزيين الفساد، التي خرج منها الصد عن سبيل الله، تعفنت هذه القلوب، خرج منها ذلك العفن، خرج منها التكذيب لآيات الله، الطعن في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا ابعاد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، خرج منها كل هذه النجاسات في الارادات والتصورات والضلالات والعقائد الفاسده، كل ذلك خرج من هذه القلوب التي تعفنت. لماذا تعفنت؟ لان القيت الاسر طويلا ورضي الانسان بمزيد من جرعات المسكرات الى ان قضت عليه جرعه منها. احذر على نفسك والله ما هي بسعاده، عندما ترى زملائك او ترى زميلاتك قد هم في شهوه من الشهوات، عندما تراهم يمرحون ويفرحون ابكي عليهم حزنا عليهم واحمد ربك على ان انقذك منهم من طريقهم، هم والله اشياء السعاده الحقيقيه ليست في هذا الامر، إنها هو سكر غفلة، إياك أن تدمن معهم هذه الشهوات، إذا أدمنت صعب عليك أن تنقذ نفسك وسوف تتألم أكثر من ألم المدمن، انظر إلى المدمن كيف حطم حياتك وحياة أسرتك في ضرب هذه المخدرات، واعلم أن كل المسكرات مخدرات، كلها تخدر القلب، توهمه بالسعادة، تجعله يضحك من أبيه وهو متألم أعظم الألم، إذا فهمت هذه القضية سهل عليك تخطي هذه العقبة. عقبة الشهوات، تأكد أن كل نظرة تنظرها إلى محرم، أن كل سماع لأمر محرم من معازف، من غيبة، من نميمة، من كذب تمثيلية، فيلم، مسرحية، ما يتضمنه من النظر، يعني مش سماع بس، ده سماع ونظرة. ما تنظر إلى عين من قراءة مجلات والنظر إلى صور محرمة ومجلات فاجرة، وما كل ما تمتد إليه يد من رشوة، من غصب، من ربا، من نيتر، من لعب محرم، كل ما تنمو به اليد والعقل من نرد، من شطرنج، من كوتشينة، من دومن، كل ما ينمو به الفم والبطن من شيشة، من دخان، من مخدرات، من أكل حرام، كل ما ينهو به الفرج من معاشرة بالحرام، كل ما تلهو به الرجل، كل ذلك سهام قاتلة للقلب، سهام قاتلة للقلب، جرح نازف يؤلمك وأنت لا تشعر، لماذا؟ لأنك في غيبوبة المخدر، ولكن تدمار هلاك للإنسان، أفق أيها الإنسان، أفق من هذه الغفلة. امتن الله عليك بأن جعلك على الباب، افتح وادخل، الباب مفتوح بإذن الله، لكن ينقصك أن تفعل، التزم الالتزام الصارم، وابحث في جوانب الالتزام، ابحث في جوانب هذا الدين، تعلم، اعمل بما علمت، ذق طعم الإيمان، طعم الحياة، سوف تجد أمرا يختلف، سوف ترد سعادة أخرى، ولو أنك في حجة المرأة، ولو أنك معصوب العين، ولو أنك مرقا حتى في غاية المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما يفعل بي أعدائي؟ أنا جنتي معي، بستاني في صدري، إن تاريخي خلو، ما في سياح، وقتلي شهادة، تعليمي جهاد الإسلام. نسأل الله العافية. لكن هذا في أشد أحوال الإنسان. أنا من؟ هو الذي راحة وسكونة. تأمل موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، في سكينة، في طمأنينة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يصل بالقطع إلى تلك القمة السامية التي وصل إليها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي لأبصرك. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالث منهما، لا تحزن إن الله معك. قال عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانيا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معك. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود من تبعه جعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة الله هي العليا. الله عزيز. إن بطاعة الله سبحانه وتعالى وهي السكينة في القلب والطمأنينة لله عز وجل والسعادة، ما لا يمكن أن يقارن بأي لذة من لذات الدنيا المباح، فضلا عن المحرمة التي هي في حقيقتها ألم وتعاسة وتنغيص على الإنسان. لكن أكثر الناس لا يشعرون بالألم لأجل أنهم لم يذوقوا طعم الحياة الحقيقية، ولأجل أنه في سكر المخدرات الشهوات المدمرة للقلب والعياذ بالله. إن صلاة ركعتين في خشوع هي قرة عين الموحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. إن صوم يوم شديد حر من أيام الصيف الطويلة ففيه من الفرحة في نهايته وأثناءه ما لا يمكن أن يجده صاحب معصية على معصية، بل ولا حتى صاحب لذة مباحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطر وفرحة عند الظهر. لأنه منتصر، فرحة المنتصر، المنتصر على النفس الأمارة بالسوء، النفس التي لا تريد إلا الشهوة، البطن والفرج، ولا تريد إلا أن تعيش من أجل ما خلق من أجلها من حقيقة، هي تريد أن تعيش هي من أجله. هذه الشهوات خلقت للإنسان لكي يستمر بقاؤه، وليس لكي يعيش من أجل أن يأكل ويشرب ويتناسل. صدقة يتصدق الإنسان بها تشعر قلبه بالنظافة والطهارة. خذ من أموالهم الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك زكاة. زكاة ونقاء يرتد في الحق إليه نفسه تعبان، يتنظف فيجد سعادة وراحة. ما بالك بالقلب الذي يكد ويتعب، فإذا تصدق وجدت سعادة وراحة عجيبة. إن عمرة وحجة ومواقف الإنسان التي يقفها حول بيت الله الحرام، وكذلك إذا زار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا يسر الله له الوقوف بعرفة، أو إذا يسر له الوقوف بمزدلفة، والدعاء والذكر والتضرع، كل ذلك يعقبه فرحة عظيمة. والله لولا هذه الفرحة لما وجدت الملايين يتكرر منهم الساعي لتحصيل هذه الأمور، رغم كل العقبات التي توضع في سبيل ذلك، ورغم الأموال التي تنفق، ورغم مفارقة الأهل والديار والمساكن المرضية وغير ذلك. لو أن الناس أخلصوا هذه العبودية لله سبحانه وتعالى ولم يخططوها بزخرف الدنيا لوجدوا سعادة أضعاف ما يجدون، رغم أنهم يجدون سعادة. وإلا فأخبرني ما الذي يجعل أعداد المعتمرين والحجاج تتضاعف، لأنهم يجدون فعلا سعادة لو تركوا مسألة يعني التسوق والتجارات ونحو ذلك، وليس في حرام ولكن تشغل حيزا من الوقت. لو تركوا تضيع الوقت في الكلام المباح فضلا عن المحرم لا وجدوا سعادة في الحج والعمرة لا توصف بلا شك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر بمعروف ونهي عن المنكر يفتح للقلب سعادة عجيبة الشهر. أما الجهاد فلا يمكن أن يقارن بشيء لمن يسر الله له ذلك، وإلا فلا يوجد تفسير حقيقي وواضح لهؤلاء الذين يضحون، ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأهليهم رغم ما يسر الله عز وجل لهم من أسباب السعادة الدنيوية، ضحوا بذلك كله لما يريدون في الجهاد من لذة. فعل الصحابة رضي الله عنهم كما يقول ابن القيم يؤكد أنهم وجدوا في هذا الأمر ما يضطجب به القلوب وما تستريح به النفوس، ما لا يعادل مفارقة الأهل والأموال والأولاد وكل هذه الشهوات الدنيوية. ذكر الله سبحانه وتعالى، تلاوة القرآن سعادة لا توصف إذا أداها الإنسان من داخله، وليس فقط أن يقيم لسانه وجوارحه الظاهرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه علاج قضية الشهوة إلى نحن وضعناها نصب عيوننا. إن من أخطر المسائل أهمية في هذا الباب، من أخطر أسباب الالتزام ومن أخطر العقبات في طريق الالتزام أمر الصحبة. هذا الذي يؤدي إلى إما التغلب على الشهوة والانتصار عليها وولود السعادة واللذة في الانتصار على نفس الأمارة في السوء، أو الهزيمة الداخلية وحصول الضرر الحقيقي ولكن مع سكر الشهوات والعياذ بالله. الامر الذي لا بد ان نتبعه امر الصحبه، من تصحب، من تكون معه، لا تصاحب الا مؤمنا ولا تطعمك الا تقي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. المرء على دين خليله فليظن احدكم من خاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ فيه. فحامل المسك إما أن يحييك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحتين. ونفخ الكيل حداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خفيفا. إما يجرك إلى الاحتراق مع ما فيه من بلاء، وإما أنك لو لم تحترق به لولدت منه المنكر. حامل المسك إما أن يكون أفضل منك يعطيك مجانا، صديق صالح يرشدك إلى الخير، وإما أن يكون مماثلا لك تنتفع وينتفع كل منكم ينفع الآخر، وإما أن يكون أقل منك لكن في نفس الوقت لن تجد منه إلا المعروف إلا الخير، الريح الطيبة، الكلام الطيب، السلوك الطيب. انظر إلى أصدقائك، إما أن يلتزموا وإما أن تفارقوا. ادعوهم إلى الالتزام وأن يأتوا معك إلى المسجد. المسجد خير مكان يمكن أن تجد فيه أصدقاء الخير، أعوان الخير. ابتعد عن أماكن الفساد، ابتعد عن المقاهي، عن الشلل، عن الكافيتريات، عن شواطئ البحار، عن الوقوف على نواصي الطرقات. ما أسوأ هذه المجموعات من الشباب التي يضل بعضها بعضا. كل مدخن سأله من الذي كيف بدأ معه التدخين؟ أليس من صديق عرض عليه سيجارة؟ سأل أي مدمن من أين أتاه الإدمان؟ أليس من مجرب جرب قبله ودعاه إلى ذلك؟ تجد والله أصدقاء السوء وراء كل ضلال. من الذي تسبب في موت أبي طالب على الكفر؟ أصدقاء السوء الذين عظموا له دين أباه. رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها، أحج لك بها عند الله. ولديه رصيد أن أبو طالب يعلم أن لا إله إلا الله ويعلم صدق محمد صلى الله عليه وسلم. رصيد في نفسه أوشك أن يقول. عبد الله بن أمية وأبو جهل واقفان عند رأسه يقولان له أترعى عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. اتخاذ السوء سبب البلاء، يوم يعض الظالم على يديك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءتني وكان الشيطان للانسان خذولا. اذا لم تجد اصدقاء خير فعليك القران، اذا التزمت به فهو نعم الرفيق يرافقك الى مرضات الله سبحانه وتعالى. اكثر من ذكر الله عز وجل، واكثر من انواع العباده كلها تستطيع ان تطير فوق العقل، لان الانسان كلما ذكر الله اقترب من الله. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى.